فإن للحاكم ولولي الأمر أن يسعر ويضع قيمة محددة، قيمة ربحية محددة للمصلحة، للمصلحة العامة. نعم.
وعن معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم.
نعم، هذا حديث معمر بن عبد الله، والمراد به معمر بن عبد الله العدوي بن عم عمر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. الاحتكار هو الحبس من حكر الشيء إذا حبسه، والمعنى في الاصطلاح هو احتكار السلعة ليرتفع ثمنها مما يحتاج إليه الناس، مما يحتاج إليه الناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا يحتكر إلا خاطئ، المراد بالخاطئ هنا الآثم من الخطيئة، والخطيئة مترتب عليها الإثم، مترتب عليها الإثم. فقوله لا يحتكر إلا خاطئ أي لا يحتكر إلا آثم، فهو يدل على أن الاحتكار ذنب فيه إثم يستحق صاحبه العقوبة، ليس مجرد الخطأ، لأن الخطأ لا يكفي، مجرد إطلاق الخطأ على ذلك لا يكفي، وإنما المراد به الإثم لتكون الدلالة أقوى في المنع، لتكون الدلالة أقوى في المنع. والاحتكار هنا اختلف فيه أهل العلم، هل هو على إطلاقه هنا يعني لا يحتكر البضاعة أي بضاعة، أو أن الاحتكار إنما يكون في بعض الأمور؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الاحتكار لا يكون إلا في قوت الناس، ما يتعلق بأقوات الناس، فما كان يتعلق بأقوات الناس الطعام والشراب ونحو ذلك فإن هذا ينصب عليه هذا الحديث. وأما احتكار بقية السلع كالسيارات وبعض الكماليات والتحسينيات أو الحاجيات الأخرى التي ليست من باب القوت فإن هذا لا بأس به. وذهب آخرون إلى أن الاحتكار عام، وهذا هو الصحيح، أن الاحتكار عام ليس مختصا بالقوت، كل ما للبلد فيه حاجة فإنه لا يجوز احتكاره. وصورة الاحتكار هكذا: أن يأتي التاجر في سلعة من السلع التي يحتاج إليها الناس سواء كانت قوتا أو نحو ذلك، ويحبسها عنده حتى يرتفع السعر ويضطر الناس إلى ذلك مع هذا الارتفاع، هذا هو الاحتكار، هذا هو الاحتكار. أما لو حبس السلعة لأجل أن ترتفع ارتفاعا لا بمعنى الاحتكار، يعني أن السوق مليء، مليء بهذه البضاعة، وإنما ارتفعت العملة مثلا أو كثر الطلب ويوجد عند غيره من هذه البضاعة والطلب موازي أو مساوي للعرض، فهذا لا يعد احتكارا، وإنما المراد أن يحتكر من عنده هذه البضاعة أو لا توجد إلا عنده ويحبسها حتى يرتفع ثمنها، فهذا هو الاحتكار الممنوع. والصحيح أنه يكون في جميع حاجيات الناس، والحاجيات تختلف من بلد إلى بلد، قد تكون في بلد مثلا أجهزة التكييف من حاجيات الناس فاحتكارها لا يجوز حتى يرتفع ثمنها ويتضربون بالناس، وقد يكون أحيانا في أمور أخرى لأن هذه لا تنضبط، فالبلاد تختلف من حيث الحاجيات، كما أن الأطعمة في البلاد تختلف، فهناك بلاد الطعام المعتاد طعام متوسط بسيط، وفيه بلاد الطعام فيها أعلى من هذا الطعام أو أقل منه، والحكم في أمور الطعام وما يتعلق به وحاجات الناس تختلف من بلد إلى آخر بحسب العرف في هذه الحاجة، بحسب العرف في هذه الحاجة. فمثلا في البلدان التي يتوافر لديها المال، بحيث إن هذه الأجهزة، أجهزة التكييف، مما يندر أن يفتقدها البيت، فهنا يعد هذا من حاجياتها. هناك بلاد لا يعرف التكييف فيها إلا في أماكن قليلة جدا، ويعيش الناس بدون هذه الأجهزة ويستغنون عنها استغناء كاملا، فلا يعد في تلك اللحظة من الحاجيات المنتشرة بينهم. فإذا الحاجيات تختلف من بلد لآخر، كما أن الكماليات تختلف من بلد لآخر، تختلف من بلد لآخر. فالاحتكار هنا يمنع في مال الناس فيه حاجة، يمنع التاجر من أن يحتكر هذه البضاعة، ولو احتكرها فإنه يدخلها باب التسعير، لولي الأمر أن يتدخل في تصرف هذا التاجر، ويمنعه وأن يمنعه من أن يزيد في السرعة فوق ثمنها المعتاد، فوق ثمن المثل. وهذا يقع فيه للأسف جملة من التجار، أنهم يحتكرون البضائع التي للناس حاجة بها حتى تشتد هذه الحاجة، فيضطرون إلى دفع أغلى الأثمان فيها لأجل بسبب هذا الاحتكار. والحديث هنا ظاهر في المنع، والمنع يدل على التحريم، فالمحتكر هنا آثم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم: فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له: علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر.
نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي: من تمر.
نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرية الإبل والغنم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، لا هنا ناهية، والتصرية تطلق على معنيين: تطلق على معنى الجمع، وتطلق على معنى الحبس. ويكون للحديث هنا لفظان، يكون للحديث لفظان: لا تصروا ولا تصروا، لا تصروا ولا تصروا. ولذلك بعض أهل العلم قال: الصحيح لا تصروا بفتح التاء وضم الصاد، وقال آخرون بل العكس، ضم التاء وفتح الصاد، لا تصروا. فإذا كان بفتح التاء لا تصروا الإبل، فإن المراد به التصرية التي هي بمعنى الجمع، وإن كان إذا كان بضم التاء وفتح الصاد لا تصروا الإبل، فالمراد به الجمع، فالمراد به الجمع. وإن كان بفتح التاء وضم الصاد لا تصروا الإبل، فالمراد به الحبس. والمعنيان يدلان في الجملة على المراد بالتصرية. التصرية هي حبس اللبن في الضرع، حبس اللبن في الضرع وجمعه، حبس اللبن وجمعه في الضرع، هذا يقال له تصرية. معلوم أن الشاة والناقة والبقرة هذه التي تحلب، إذا ترك هذا الحلب مدة من الزمن فإنه يجتمع في الضرع حتى يكبر حجم الضرع، ولو حلبها المشتري ليرى هذا الحليب لوجده كثيرا بسبب الامتناع عن الحلب، كما أن أيضا الأم إذا لم يرضع منها ولدها كالمعتاد فإن هذا اللبن يجتمع فوق طبيعته. إذا حبس هذا بمعنى تركت هذه الشاة أو حيل بين هذه الشاة وبين وليدها لا يرضع منها، فإن هذا اللبن يتكاثر في الضرع ويعطيه حجما كبيرا فيغر المشتري ويظن أن هذا هو طبيعة هذه البهيمة أنها ذات لبن كثير فيغتر ويطمع في شرائها. هذا هو معنى التصرية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من الغش، لما فيه من الغش، لأن حقيقة هذه البهيمة أن لبنها ليس بالصورة الذي يراه المشتري الآن. فبعض الناس يقع في مثل هذا، يحبس البهيمة عن ولدها حتى يتجمع هذا اللبن ثم ينزل بها إلى السوق، فإذا جاء المشتري ورأى ضرعها كبيرا ظن أنها ذات لبن كثير ويكون هذا باعثا له على شرائها. فإذا اشتراها وحلبها اليوم الأول اتضح له بعد ذلك أنه كان مغشوش، كان مغشوشا، وأن هذا ليس هو لبنها الحقيقي، وإنما هو بسبب التصرية الحبس والجمع. ما حكم هذا البيع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ابتاعها، أي فمن اشتراها. إذا قيل ابتاع أي اشترى، وإذا قيل باع أي باعها البيع المعروف. فالابتياع يطلق على المشتري والبيع يطلق على فعل البائع، وقيل إنهما يتداخلان بمعنى واحد، ابتاع أو باع يدخل هذا يصح في حق المشتري وفي حق البائع، لكن هنا القليل تدل على أن المراد المشتري. فمن ابتاعها أي فمن اشتراها فهو بخير النظرين، يعني مخير بين أمرين، بعد أن يحلبها، لأنه قبل أن يحلبها لا يعلم هل هي مصرات أو لا، وإنما الحكم بعد الحلب. فهنا إذا اشتراها هذا المشتري، ونحن نعلم أنه إذا اشتراها ونقلها انقطع عنه خيار المجلس ولم يكن بينهما خيار الشرط، فالأصل عندنا القاعدة العامة في مثل هذه الصورة إذا لم يكن فيها خيار شرط ولا خيار مجلس فإن البيع يكون تاما. هذا اشتراها ولم يكن هناك، انتهى خيار المجلس بحيث إنه نقلها وتفرق، ثم أيضا لم يشترط خيار الشرط فالبيع تام، لكن لما حلبها في اليوم الأول اتضح له في اليوم الثاني أن هذه ليست ذات لبن كاليوم الأول، وظهر له أنه قد غش في ذلك وأنها مصراه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره بين أمرين بعد أن يحلبها ويكتشف هذا الأمر فهو مخير، إن شاء أمسك إن شاء قال عفوت عن هذا البائع وأنا راضي بطبيعة هذه البهيمة، هذا حقه وقد تنازل عنه، وكل من تنازل عن حقه فلا يلزم بتحصيله، وهذا قد تنازل حقه، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وإن شاء ردها أي رد هذه البهيمة ورد معها صاعا من تمر. والواو هنا واو المعية أو تكون عاطفة، أي أن كلمة صاع معطوفة على الضمير في قوله ردها ورد صاعا من تمر، أو تكون هنا من باب المفعول معه، يعني واو المعية. وقوله ردها وصاعا من تمر، لماذا حدد هنا العوض مقابل هذا الحلب والاستفادة منها؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فالجمهور جمهور أهل العلم على العمل بهذا الحديث، وأن من اشترى بهيمة مصراه سواء كانت من الإبل أو من الغنم أو من البقر أو من الخيل مما له لبن ويحتلب هذا اللبن ويشرب، والاقتصار على الإبل والغنم هنا، الاقتصار على الإبل والغنم خرج مخرج الغالب، وإلا حتى البقر تدخل في ذلك، ويؤيده أيضا الرواية الأخرى التي عند البخاري من حديث ابن مسعود: من اشترى محفلة، من اشترى محفلة، المحفلة هي المصراة، فأطلق هنا، أطلق هنا ولم يحدد النوع، فدل على اشتماله على البهيمة التي يجوز شرب لبنها. فهنا قال الجمهور يجب العمل بظاهر هذا الحديث، فمن اشترى مصرات وتبين له أو تبينت له هذه التصرية فإن له أن يردها لصاحبها، لكن بشرط أن يرد معها صاعا من تمر. لماذا هذا الصاع؟ قالوا هذا الصاع يكون بدلا عن الحليب الذي شربه في اليومين الأولين، يكون عن الحليب الذي شربه، الحليب الأول الذي اجتمع عند من؟ الذي اجتمع عند البائع الذي كان في الضرع، فيكون هذا الصاع عوضا عن هذا الحليب. وأما بعض أهل العلم كالحنفية فإنهم قالوا أو لم يأخذوا بهذا الحديث، وقالوا إنه مخالف للقياس، لأنه ليس هناك تساوي بين صاع التمر وبين هذا الحليب، والأصل في الرد في مثل هذه الأمور أن يرد ما استهلكه، يشترط فيه المساواة والمماثلة، فيقولون هذا خارج عن القياس ولم يأخذوا به. ولكن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد الصاع ليكون حاسما في محل النزاع، ولو قيل لبن يرد لبنا مثله لم تتحقق المماثلة، وحينئذ يكون ربوي بربوي وليس هناك مماثلة، ولا بد في الربويين أن يكون بينهما تماثل، وأنت لا تستطيع أن ترد له كاللبن الذي كان في ضرعها في ذلك الوقت لتعذر المماثلة. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم جنسا آخر، لأنه إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل حينئذ، إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل، سواء كان صاع التمر هذا أكثر من اللبن الذي استعمل أو كان صاع التمر أقل من اللبن الذي استعمل، هذا التفاضل لا يضر إذا اختلفت الأجناس. وقال الجمهور هذا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم وهو توقيفي، فيجب علينا التسليم به والرضا به. وهذا الاختيار للصاع من تمر في حالة ما إذا اختلف المتبايعان وتنازع، فإن هذا هو الحكم الشرعي، نقول ليس لك إلا هذا. لو قال مثلا البائع أنا لا أقبل صاعا من تمر، أنا أريد 1000 ريال أو 200 ريال أو أريد مثلا كذا صاعا من شعير أو نحو ذلك، فإنه لا يسمع له. كما أن المشتري إذا أراد إرجاعها قال أنا لا أعطيه صاعا من تمر، لماذا أعطيه؟ هو غشني، وهذا جزاء من يغش لا يعوض بشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا العوض إذا كان هناك تنازع، أما عند الاتفاق فلا بأس. لو اصطلح على 1,000,000 ريال وقال أنا لا أقبل، لا تردها لي إلا بمليون ريال، وقال وافقت هذه 1,000,000، فهذا بينهما، هذا الأمر بينهما، فعند الاتفاق لا مشاحة بما يتفقان عليه، إن اتفق على نفس الصاع أو على ما يزيد هذا بينهما، المهم أن يتراضيا. أما إذا اختلفا فليس لهما إلا ذلك، نقول ترد هذه البهيمة وترد معها صاعا من تمر مقابل ذلك الحليب. طيب، قد يقول قائل إذا اتضح له بعد أربعة أيام أنها مصرة وصار الحليب قليلا ليس كاليوم الأول، وصاع التمر، التمر مكيل والحليب أيضا مكيل، قد يكون في الأربعة أيام هذه شرب من الحليب ما يعادل خمسة آصع، وهذا يكون قليلا بالنسبة لذلك، فكيف الشارع لا يراعي هذا الجانب؟ نقول بل إنه راعى هذا الجانب، لأن الصاع من تمر هو ليس عوض للأيام الأربعة، وإنما هو عوض للحليب الذي كان في الضرع في يوم البيع، الحليب المصرى المجموع، لأن الحليب المصرى البهيمة المصرى حليبها هذا المجتمع كان في ذلك الوقت وقت الاجتماع ملك لمن؟ كان ملكا للبائع، فهو الآن يعطيه صاعا من التمر مقابل ما كان في الضرع، وفي الغالب يعني الحلبة الجيدة من الشاه أو من الناقة أو نحو ذلك المتوسط، يعني من الجيد المتوسط أنه يبلغ صاع، فهذا الصاع في الحقيقة عوض عن هذا الحليب الذي كان أثناء البيع، لأنه في تلك اللحظة ملك للبائع، فهو في الحقيقة ليس هناك تفاضل كبير، إن كان هناك اختلاف فهو شيء يسير، هذا يزيد شيئا يسيرا، ولا أنه عوض عن الأيام الأربعة أو الأيام الخمسة التي جرب فيها هذه البهيمة، لأنه قد يكون شرب ما يزيد على الخمسة أو عشرة آصع، فهذه نقطة مهمة ينبغي أن تعرف التفريق، لئلا يظن البعض يقول لماذا يشرب هذه المدة هذا الحليب ثم لا يرد إلا صاع، نقول الصاع عوض عن ذلك الحليب الذي كان في الضرع في لحظة البيع، لأنه كان في تلك اللحظة ملكا للبائع، وليس للبائع أن يطالب بالحليب الآخر في الأيام الأخرى، لأنه في تلك اللحظة كان ملكا لمن؟ للمشتري. وهنا ينطبق على الأيام الأخرى حديث الخراج بالضمان، وسيأتي بيانه. فهذه إذن هي صورة، ما يتعلق بالرد، حتى يفهم أن الشارع لم يبخس حق البائع وإنما أعطاه صاعا من تمر، فإن صاع التمر هذا يساوي تقريبا ما كان في ضرع البهيمة عند البيع، ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام، هذا فيه تقييد لما أطلق في الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى قال إن شاء أمسك وإن شاء ردها، هل هو بخير النظرين لمدة سنة أو سنتين أو أربع؟ نقول لا، المدة محددة كما في رواية مسلم بثلاثة أيام، فإن زدت على ذلك بعد أن تبين لك أنها مصرة فحينئذ أذهبت المدة المحددة لك، فصارت كخيار الشرط، كما لو اشترطت عليه ثلاثة أيام أو اشترط عليك ثلاثة أيام وانقضت هذه المدة، فإذا المشتري بالخيار ثلاثة أيام، إذا انقضت الأيام الثلاثة ولم يردها فإنه حينئذ يكون قد ذهب عنه هذا التخيير وتثبت السلعة. وفي رواية له لمسلم أيضا علقها البخاري، أي رواها البخاري تعليقا، ورد معها صاعا من طعام لا سمراء، قال البخاري والتمر أكثر، قال ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. رواية المسلم هذه التي علقها البخاري نص على أن المردود يكون من الطعام، وقوله لا سمراء ليفهم أن المراد بالطعام هنا التمر، لا يفهم منها أن المراد به القمح، قوله لا سمراء أي القمح، لأن بعض الناس ظن أن الذي يرد مطلقا يرد صاعا من طعام، سواء كان تمرا أو كان برا أو كان قمحا أو كان شعيرا نحو ذلك، وهذا ليس مقصودا، وإنما المقصود أن يرد صاعا من تمر، فتكون رواية البخاري المعلقة ورواية مسلم رد معها صاعا من طعام، المراد بالطعام هنا جاء مفسرا في الرواية الأولى في الصحيحين قال صاعا من تمر، صاعا من تمر، فلذلك يفهم أن من اختار، أن من اختار القمح فإنه اختار ذلك من باب الفهم، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال بعض الناس أخذ كلمة الطعام مطلقة وظن ورأى طعام قومه فوجد أن طعام قومه القمح، فجعلوا العوض هو القمح، فيكون هذا الراوي فسر الطعام بما فهمه لا بما قصده النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الصحيح أن المراد بالطعام هنا هو الصاع من التمر. ثم ذكر رواية ابن مسعود قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري، وزاد الإسماعيلي من تمر. وكان الحافظ هنا أراد أن يؤكد هذا الكلام برواية ابن مسعود هنا، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان من فقهاء الكوفة، وأراد أن يرد على من اختار القول الذي ذكرناه من أهل الكوفة، الذين اختاروه من أهل الكوفة، فكأنه أراد أن يرد عليهم برواية ابن مسعود وهو من فقهاء الكوفة، وجل أهل الكوفة أخذوا الفقه من أخذوا الفقه من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ففي إرادة الحافظ بن حجر لرواية ابن مسعود هنا من باب التأكيد والتأييد لهذه المسألة، وليعلم أهل الكوفة الذين اختاروا ذلك القول من أهل الكوفة أن فقيههم وهو ابن مسعود رضي الله عنه يختار هذا القول. نعم، لعلنا نقف هنا ونكمل البقية إن شاء الله في الدرس القادم. يقول هل يجوز إعطاء الأصناف التالية أدناه من مال الفائدة الربوية: اليتيم، الأرملة، طالب العلم، المسكين، الصدقة الجارية، بناء مكتب أو مستشفى، أو يعطى غير المسلم؟ هذا نقول إن الفوائد الربوية تعد من المال غير المحترم، وهو مال محرم، لا يجوز أن يوضع في مواضع الطاعة والقربات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والقربة والطاعة لا يجوز أن يوضع فيها إلا من الطيبات، لأن الخبيث لا يكون إلا في الخبيث، الخبيث لا يكون إلا في الخبيث. فبعض أهل العلم منع مطلقا وقال لا يستفاد من هذا المال لأنه غير محترم، وبعضهم قال بل يؤخذ هذا المال إن وجد ويوضع في مصالح الناس العامة التي ليست من باب القربات، كرصف الطرق مثلا، أو إنشاء دورات المياه أكرمكم الله، أو نحو ذلك، أو حفر آبار، أو شيء ليس من باب القربات. وهذا فيما إذا تورط الشخص بمثل هذا المبلغ ومثل هذا المال، لا أن يقصد السعي إليه ليحصله ثم ينفقه في ذلك، فهنا الإثم ظاهر. لكن نقول لو تاب شخص من هذه الأعمال الربوية وقال لدي من الفوائد كذا، هل أدع هذه الفوائد مثلا في بنوك الكفار، أو هل أدع هذه الفوائد في أي بنك، أو أخذ هذه الفوائد وأجعلها في هذه المصالح العامة؟ الذين أجازوها قالوا بذلك في مثل هذه الصورة. أما أن تتعمد الدخول في الأعمال الربوية لتستفيد من هذه الفائدة في هذه المسائل فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وإنما في حال التورط فإن المخرج والمخلص من هذا هو أن تضع مثل هذه الأموال في المصالح العامة. وهذا أمر معروف حتى قبل الإسلام، فكفار قريش حينما أرادوا بناء الكعبة، ما الذي جعل الكعبة بهذه الصورة ولم تلحق بالجزء المتبقي من الحجر؟ لأن كفار قريش أرادوا ألا ينفقوا في البيت إلا من المال الحلال، فقصرت بهم النفقة، انتهى المال الحلال عندهم إلى هذا الحد ولم يبقى إلا الحرام، فما أرادوا أن يضعوا في هذه الكعبة من المال الحرام فبقيت على هذا الوضع. فإذا كان هذا عند الكفار وهم يعلمون أن الله لا يتقرب إليه إلا بمثل هذه الأموال الطيبة، فكيف بنا نحن المسلمين؟